السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد متجدد بإذن الله تعالى مع فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف الموضحة على الشاشة، وأذكركم بأننا في هذا اللقاء الثالث لم نجب عن أي رسالة أو عن أي سؤال ورد إلينا عبر الرسائل القصيرة، ولهذا أنا اتفقت مع مخرج البرنامج أنه يعطيني أسئلة الرسائل القصيرة سريعا من خلال الاتصال الخاص بيني وبينه. بالأمس كان هناك سؤال يلح، سألني عنه كثير من الناس، وهو متعلق بلون من ألوان البيوع. قالوا لي هناك إنسان تاجر يبيع السلعة، فيأخذها هذا الذي اشتراها منه، وليكن تاجر جملة يبيع إلى تاجر قطاعي، يأخذها هذا التاجر فيبيعها لإنسان لا يريد الشراء وإنما يريد أن يبيع السلعة مرة أخرى، فربما باعها للبائع الأول. معنا أسئلة؟ اتصال من سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام. تفضل أسمعك.
سيدنا الشيخ.
نعم.
الله يعطيك العافية.
بارك الله فيكم.
في عنا عندي سؤالين.
تفضل.
بعد إذنك. في عنا هون بسوريا صندوق توفير البريد.
نعم.
إيه. في عنا هون بيجي فائدة وبغير فائدة، يعني في شروط عندك بتقبل فائدة وبغير فائدة.
نعم.
ايه، واللي بحطه مثلا فائدة حلال ولا حرام؟ لا، اللي بحطه بدون فائدة حلال ولا حرام؟
السؤال الثاني يا اخي.
في محل كمبيوتر العاب.
نعم.
العاب بلاي ستيشن ومحل كمبيوتر العاب للاطفال يعني. بدنا نسأل إذا حلال ولا حرام.
ماشي يا أخي، بارك الله فيك. عمر من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمر.
ممكن سؤالين يا شيخ الله يكرمك؟
تفضل.
السؤال حضرتك الأول، ليه واحد صديقي جاي له شغل في محطة للقمر الصناعي، والقمر الصناعي ده بيبقى عليه طبعا قنوات أغاني وحاجات كده يعني.
يعني هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟
هيعمل في القمر الصناعي نفسه
يعني. ايه، مهندس؟
مهندس. عاوز يسأل الموضوع ده في مشكلة والسؤال.
لكن هو ما بيبث الشيء يعني، هو عمله فني،
هو شغال مهندس في الارسال والاستقبال وكده. السؤال الثاني.
نعم تفضل.
يعني في شغل برضو يعني لشركة، الشركة دي بتعمل اللي هي الشبكات بتاعت الانترنت وكده في البنوك. يعني بعض شغلها بيروحوا يركبوا للبنك أجهزة الانترنت وكده والشبكة بتاعتهم يعني. فبرضو يعني هي الشركة مش شغلها الأساسي كده، بس هي بعض الأوقات بينزلوا
يعني هي الشركة بتقوم بعمل بعمل الشبكة للبنك وبس.
بس هي مش شغلها
وبتعمل أساسي. وبتعمل في غير البنوك.
ليها شغل برا البنوك برضه.
طيب ماشي.
وده عاوزين نسأل. جزاك الله خير يا شيخ.
بارك الله فيك يا اخ عمر. معانا الاخت عائشة من الجيزة. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
علي صوتك يا عائشة.
عاوزة اعرف الفرق بين الوصية الوصفة والمراسل العادي المذكور في القرآن.
انت ما حضرتيش دروسنا يا عائشه؟
لا اصل انا بدري فما لحقتش الحلقه، وحاولت ان اسمع الاعاده ما عرفتش معاك الاعاده امتى. وعاوز اسال سؤال تاني،
انت بتقراي مجله التوحيد يا عائشه؟
ايه
بتقراي مجله التوحيد؟
لا اصل انا اصلا بمتحن، انا فيني بدرس الحاجات دي، انا ثالثه اعدادي.
طيب انا بقول لك كده عشان انا عامل موضح هذا الفارق في مقاله هتنزل خلال هذا الشهر ان شاء الله في مجله التوحيد. سؤالك الثاني يا عائشه.
والدي شغال سواق ويوصل سياح الى الفنادق والاهرامات، بيسحبوا يعني هناك ده كده حلال ولا حرام؟
طيب ماشي يا عائشه.
السلام
عليكم. معنا اسئله ثانيه. ناصر.
ايوه
اخ ناصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ايوه يا سيدنا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عايز اسال بس حضرتك عن الاشتراك في نقابه التطبيقيين.
اشتراك في النقابه؟
نقابه التطبيقيين.
ماشي.
طبعا انت عارف ان هي بتدي معاش نهايه بعد 60 سنه وكده.
يعني انت تسال عن الاشتراك في النقابه ولا في صندوق ال
انا عايز ما اعرفش
صندوق التكافل فيها؟
اشتراك نقابه التطبيقيين.
ماشي يا ناصر.
طبعا
معانا الاخت ام يحيى. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام يحيى.
بعد اذن حضرتك، انا زوجي ان شاء الله رب العالمين عايز يشتغل في شركه لقطع التذاكر اللي هي التيكت دي، شركه سياحيه. طبعا حضرتك فاهم ان المجالات بتبقى متعدده، السفر لاي مكان والسياحه لاي مكان.
يعني تيكت طيران يا ام يحيى،
المرتب هيكون حلال ولا في
تيكت طيران يا ام يحيى؟
علي صوتك بعد اذن حضرتك.
تيكت تذاكر طيران؟
نعم
تذاكر طيران.
ايوه تذاكر طيران.
ماشي يا ام يحيى،
جزاكم الله خير،
بارك الله فيك. معانا اسئله ثانيه. اتصال من اسيوط. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ،
بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخ. عايزه تفتني في موضوع يا شيخ.
اتفضلي حضرتك.
انا موظفه في بنك التنميه.
نعم.
وكنت عايزه اسال على مرتبي، حلال عملي في البنك حلال ام حرام؟ انا ظروفي مطلقه ومعايا طفله، والطفلة دي باخد لها نفقة. وعايزة أسأل سؤال تاني، أنا حاطة مبلغ في بنك إسلامي نتيجة عملي، هل دو أتبرأ منه أم لا؟
طب أنت حاطة فلوسك في بنك إسلامي ليه يا أختي؟
بصراحة إن تعاملات بنكنا يعني تعتبر بنوك فيها شبهة ربوية يعني.
ماشي يا أختي.
آه
سؤالك الثاني اجاوب عن اسئلتك ان شاء الله. حاضر. معانا الاخت منى من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم منى.
انا
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا منى.
السلام عليكم فضيلتك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمعك.
قابلت الشيخ من فضلك، عندي سؤال.
نعم.
عندي سؤال يتعلق ب توفي زوجي منذ 7 أشهر، وترك بعض الأشياء. أريد أن أسأل إذا كانت هي من حق أهل زوجي أم أنا يعني أخذت حقوقهم، وهي تتعلق بغرفة النوم يعني الخزانة والسرير. هل يعني هي داخلة في الصداق أم يعني هي من حقهم؟ هم يقولون أن ليس لي حق فيها.
يا أختي منى أسألك سؤال.
وأيضا
يا أختي منى
سؤال آخر.
يا أختي منى أريد استيضاحا.
نعم.
زوجك حينما تزوجك أعطاك مهرك كاملا ولا جهز لك هذه الغرفة باعتبارها من المهر؟ أختي منى
يعني هي عندنا تعتبر. نعم
يعني يعني سمعتي سؤالي؟
هي تعتبر من الصداق.
العرف عندكم هكذا؟
نعم سمعت.
العرف عندكم هكذا. طيب ماشي يا أختي من. سؤالك الثاني؟ سؤالك الآخر؟
هل بإمكان؟
نعم.
هل بإمكان؟
نعم.
الصدقة يعني بمصحف، المصحف هل يمكن أن أتصدق به يعني؟
ماشي يا أختي من. محمد.
وعليكم.
محمد من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضل يا محمد.
لو سمحت شيخ جمال.
تفضل.
بدي أسأل عن نزارة النذر، والحمد لله هو فيه بإذن الله.
نعم.
هل يجوز لي أن أكل منه أنا وأخواتي وأولادي؟
نذرت تذبح يا محمد؟
نذرت نذر ذبح إن شاء الله.
ماذا قلت في نذرك؟
نذرت لله لو ربنا مثلا أكرمني بولد سأذبح مثلا، والحمد لله وفيت يعني.
سأذبح لله ولم تقل شيئا آخر؟
لا بس هل يجوز لي أن أكل منه أنا النذر هاي أنا وأخواتي وأولادي؟
ماشي يا محمد.
شكرا يا شيخ جزاك الله خير.
بارك الله فيك. معانا الأخت أم أحمد من القاهرة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم أحمد.
أيوة عم الشيخ، زي حضرتك.
الله يبارك فيكي.
أنا ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
أنا يعني أنا عندي إيه 3 أولاد وعندي دوالي في رجليا، فيعني دكاترة منعنا الحمل، فجوزي عاوزني يعني إيه إن أنا أنجب مرة تانية، فده حرام ولا حلال؟
عندك 3 أولاد؟
يعني عندي بنتين وولد.
الدكاترة قالوا لك بلاش الحمل؟
ده حلال ولا حرام؟
الحمل بيتعبك ولا بيرهقك مجرد إرهاق تعب، ولا الحمل خطر عليكي؟
لا هو بس بيسبب لي تعب في رجلي لدرجة يعني ايه ما بقدرش انسى على رجلي. يعني دوالي ما بتجيليش الا في وقت الحمل، دوالي اللي هي دوالي الحمل.
وزوجك يريد الحمل؟ طيب ماشي، اسمعيني يا ام احمد.
وسمعت انا من يعني هو سمع من ناس يعني انا ايه يعني الصراحة هو ايه يعني عاوزني ايه ان انا خاوبني.
اسمعيني عبر الشاشة يا أم أحمد. معانا أم محمد من الشرقية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكي.
معلش أنا كنت عايزة بس استشير حضرتك في حاجة. أنا جوزي اتجوز عليا مرة وبعدين قعدت يعني قعدت كنت عارفة ان هو متجوز وحاسة، فهو كان مخب عليا وبعد ما طلقها قال لي، فقلت له مش عتبت، قلت له انا هعتبر دي نجوة في حياتك وعدت. طب انت عندك بنت؟ قال لي لا مش عندي. قلت له لو عندك بنت قول لي وانا هربيها واشيلها في عيني. قال لي لا مش عندي. اجا بعد فترة اعترف لي ان هو عنده بنت. قلت له هاتها وانا هشيلها وهربها زي محمد وكمال بالظبط واحطها في عيني. فقال لي لا مش قال لي ماشي هجيبها وكده. اجا بعد فتره تانية من شهرين عرفت ان هو متجوز تاني. متجوز واحده يعني تانية. فانا انا تعبانه يعني. انا رحت قعدت عند بيت بابا 45 يوم. وجيت تاني بيتي وكل ما اتعامل معاه حلو الاقيه هو بيقول لي كلام يجي.
يعني هو بيكذب عليك كتير يا ام محمد. طب سؤالك ايه يا ام محمد؟ سؤالك ايه؟ تعملي معايا ايه؟
اعمل ايه معاه؟
سؤالك.
انا عملته بما يرضي الله، عملته بما يرضي الله وقلت له انا هات بنتك وانا هربيها وهشيلها في عيني. كان نفسي يعملني زي ما انا عملته لان هو غالي عندي قوي، بس هو مش عمل يعني مش عارفه اعمل ايه. انا مش
وانت غاليه عنده يا ام محمد وربنا يبارك فيكي. واسمعيني عبر الشاشه يا ام محمد. في أسئلة تانية على الهاتف يا إخواننا ولا نكتفي بهذا؟ أم محمد من الإسكندرية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
سامعك يا أم محمد.
لو سمحت حضرتك دلوقتي عن موضوع التطريز، تطريز الفساتين الأفراح. الجماعة يقولوا لي ان هو تطريز الخرز او الفساتين اللي هي حمالات وحاجات دي بتبقى حرام. فانا بطرد مني المصنع، ده شغلي ان انا باخد من المصنع بودي للزبائن وبيشتغلوا، فبيطلع لي يعني نسبة عشان انا بربي يعني معايا ولد وبنت بربيهم وكده، وده يعتبر الشغل بتاعي. فانا كده عليا ذنب يعني؟
ماشي يا ابو محمد علي.
نعم
ماشي. اسمعيني عبر الشاشة. معنا اتصالات اخرى يا اخوانا. طيب نبدا ان شاء الله سريعا. في الإجابة عن ما أمامي من أسئلة. الاتصال الأول من سوريا، أخونا من سوريا سأل عن صناديق توفير البريد، ومعلوم أن صناديق توفير البريد عندها أو بتعرض على المتعاملين معها نظامين، نظام التوفير بفائدة ونظام التوفير بدون فائدة. ما حكم النظامين؟ أما التوفير بفائدة فهو حرام قطعا، التوفير بفائدة حرام قطعا، لأنك لا تعطي أموالك أيها الأخ السائل لدفتر التوفير، أو لا تعطيه لمكتب البريد على هيئة مشاركة منك في أعمال المكتب أو في تجارات يقوم بها المكتب، وإنما أنت تعطي أموالك ولا علاقة لك به غير أنها عنده بصفة وديعة أو أمانة، ثم هو يجعل لها فائدة نظير ما يستفيد هو منها. وعادة هو بيضع هذه الأموال أو مجموع الأموال بيضعها في البنوك ويأخذ عليها فائدة أكبر، فهذا لا يجوز. وصندوق توفير البريد مثله مثل البنوك الربوية في هذا العمل، لكن سائر أعمال البريد حلال، يعني توصيل الخطابات والخدمات التي يقوم بها البريد كلها إن شاء الله حلال، لكن هذه الخدمة التي شابه فيها البنك الربوي بيأخذ فيها حكم البنك الربوي. أما التوفير بدون فائدة فلا شيء فيه، إن فلوسك أمانة وديعة وبتأخذها وقت ما تريد، لكن يبقى فيها قضية إن أنت بتتعامل مع مرابي، بتتعامل مع هيئة أو جهة بتتعامل بالربا، فأموالك ستدخل في هذه المعاملة. ولهذا أنا أنصح إخواني بعدم التعامل مع البنوك الربوية، وكذلك مع نظام التوفير البريدي الذي يسلك نفس الطريق الذي تسلكه البنوك الربوية. عندنا البدائل الأخرى، عندنا البنوك الإسلامية، عندنا الشركات، شراء أسهم في الشركات أو نحو هذا، هذه وسائل تجارية مباحة. بيسأل أيضا عن محل ألعاب الكمبيوتر والبلاي ستيشن بيلعب فيها الأطفال، هل هي حلال أم حرام؟ الأصل فيها الحل، الأصل أنها حلال، لكن لابد أن احنا نضع ضوابط. من هذه الضوابط مثلا ممنوع المقامرة ولو كانت للتسلية، نعلم أولادنا ونعلم أطفالنا أن المقامرة حرام، القمار حرام حتى ولو كان للتسلية، هذا مهم جدا لابد أن يتعلمه الأبناء. المسألة الأخرى لابد أيضا نحن نحترم أوقات الصلوات ونعلم أبنائنا أن أوقات الصلاة احنا بنوقف الأعمال المباحة والمهمة حتى، فكيف بأعمال اللعب والترفيه؟ يبقى هذه الضوابط مهمة جدا لنقول بأن هذا أمر حلال وهذا أمر جائز، وهو جائز إن شاء الله. الأخ عمرو برضو سألني سؤالين. أحد أصدقائه بيعمل بمحطة للقمر الصناعي، وليكن بيعمل في محطة تقوية، محطة بث، محطة إرسال في القمر الصناعي نفسه، يعني لاحظوا ما بيعملش في قناة فضائية وإنما هو يعمل في القمر، والقمر يبث قنوات مكروهة أو محرمة، يعني القمر لا شك أنه بيبث قنوات الميسر والقمار، قنوات المشهورة بتاعت الفوازير، بيبث قنوات العرش والرقص والفيديو كليب، بيبث قنوات الأفلام، بيبث القنوات الاقتصادية، بيبث القنوات الدينية الشرعية، يعني القمر فيه اختلاط فيما يبثه، والقمر عادة ليس مسؤولا عن البث، والأخ اللي بيعمل في القمر أصلا غير مسؤول عما تبث هذه القنوات. أنا أرى أن عمله لا شيء فيه، عمله مطلوب عشان قناة زي قناة الرحمة تنطلق، وإلا لو العاملين في القمر الصناعي النالسات مثلا قالوا لن نعمل لأن هناك قنوات بتأتي بأشياء قبيحة أو محرمة ستتوقف القنوات الأخرى، وأنت لا تبث شيئا وإنما أنت تقوم على عمل فني، وأقصد بعمل فني يعني عمل تقني، عمل تقني داخل القمر الصناعي، وهذا العمل التقني لا علاقة له بالبث ولا بما يبث، لكن القنوات الأخرى المشاركون فيها كل على حسب ما تبث القناة، فإذا كانت قناة بتبث أشياء مباحة ونافعة فهذا عمل مباح، إذا كانت بتبث أشياء مفيدة للمجتمع مفيدة للأمة فهذا شيء مستحب أو واجب. إن كانت بتبث الخلاعة والمجون فهذا حرام ولا يجوز. بالنسبة برضو لعمل شبكات الإنترنت، بيقول إن الشركة بتعمل توصيل شبكات وإنشاء شبكات للشركات وللبنوك، هل هذا يجوز بالنسبة للشركة؟ نعم يجوز، وإن كان في القلب شيء من التعامل الخادمي مع البنوك الربوية، لكن الأصل هنا إن الشركة التي تنشئ شبكات الإنترنت في البنوك وفي غيرها هذا نشاطها مختلط، نشاطها مختلط فيما هو مكروه أو حرام وفيما هو مباح، والأصل الإباحة والله أعلم. الأخت عائشة سألتني عن الفرق بين الوصية الواجبة والميراث. الفارق بينهما يا أخت عائشة في اسمهما، في الاسم نفسه، هذه وصية وهذا ميراث، والميراث باب والوصية باب آخر. نعم في الميراث هناك وارث مستفيد، وفي الوصية هناك موصى له مستفيد، لكن باب الوصية شيء وباب الميراث شيء، فهناك فوارق بين الميراث وبين الوصية. الميراث حق ثابت للوارث في مال المورث بإيجاب من الله تبارك وتعالى، فريضة من الله، وصية من الله. أما الوصية فهو حق ثابت للموصى له في مال الموصي بإيجاب من الموصي نفسه. زي إيه؟ زي ما واحد بينذر أن يصوم شهر أو بيصوم رمضان، إحنا بنصوم رمضان بإيجاب وبفرض من الله عز وجل فهو فريضة من الله، وبنصوم النذر بإلزام وإيجاب من أنفسنا وهو في النهاية واجب أيضا. ولهذا الفارق بين الميراث والوصية الواجبة هو ظاهر في الاسم، فهذه وصية وهذا ميراث. لكن البعض بيرى وجه شبه بين الوصية الواجبة والميراث في أشياء، منها أن التوزيع بيكون في وقت واحد، عند توزيع التركة بنعطي الوصية، وهذا فارق غير جوهري، لأن الوصية الاختيارية برضو كده، عند توزيع التركة بنبدأ بتقديم الوصية الاختيارية. البعض بيرى في النص المادة اللي احنا قلنا عليها مادة الوصية الواجبة في القانون المصري فيها أنه بيعطي الحفيد مثل نصيب أصله الذي كان وارثا، والخلط بيجي من هنا، ان انا حفيد ابويا مات في حياة جدي، فرضا يعني ابويا مات في حياة جدي، خلاص ابويا مات اذا ما هوش وارث، وانا لان لي اعمام اولاد لهذا الجد حجبوني يعني انا مش وارث، لكن بيجي القانون يعطيني مثل نصيب ابي لو كان حيا، مثل النصيب هذا لو كان حيا، هذا ليس ميراثا وانما هو وصية. الامر الثالث ان الوصية الواجبة بتفترق عن الوصية الاختيارية، فإن الوصية الاختيارية بإرادة الموصي نفسه قبل أن يموت، أما الوصية الواجبة فهي بإرادة المشرع القانوني أو المجتهد الذي اقتنع برأيه ولي الأمر فألزم الناس باجتهاده. وأنا قلت للأخت عائشة، قلت لها أنت بتقرأ مجلة التوحيد ولا لا؟ قالت لي يعني مجلة التوحيد يا أخوانا فيها فارق جوهري في هذا العدد اللي هينزل إن شاء الله، هينزل في أول الشهر إن شاء الله، في فارق جوهري بين الوصية وبين الميراث وبين الوصية الاختيارية. أنا تكلمت في مجلة التوحيد عن الوصية كتأكيد وتثبيت لما بثثته هنا في قناة الرحمة في برنامج فقه المعاملات، لأننا نعتقد أن المجلة وسيلة دعوة والقناة وسيلة دعوة، وقد يوجد نوع من التكامل أو التعاون في هذه الوسائل الدعوية. أيضا عائشة بتقول والدي سائق بيوصل السياح للفنادق وأماكن النزهة ونحو هذا، هل عليه إثم؟ برضو العمل كسائق لا شيء فيه، عملي كسائق لا شيء فيه، هذا مباح، لكن بيبقى بقى تعامله مع السياح وفيهم عرج وفيهم يعني أخلاق أو أعمال ليست من أعمال أهل الإسلام، ربما يشربون الخمر لا يستطيع أن ينكر عليهم، يجد هذا الاختلاط والعري فلا يستطيع أن ينكر، ربما لا يصح أن يغض بصره عن المحارم. هنا نقول له إن خفت على نفسك، إذا كنت لا تستطيع أن تحمي نفسك من الفتنة ومن الحرمات فالأولى أن تترك العمل، لكن الأصل في العمل الحل والإباحة. عمل السائق الأصل فيه الحل. الأخ ناصر سألني عن الاشتراك، المشاركة يعني في نقابة التطبيقيين. الأصل أن الاشتراك في النقابات جائز، من الأعمال الجائزة، بل قد يكون مستحبا، لأن النقابيين في نقابة ما بيتعاونوا في سبيل تحقيق مصالح أعضاء النقابة، بيختاروا مجلس إدارة للنقابة، الجمعية العمومية أو الأعضاء في النقابة بيختاروا مجلس الإدارة، هدفهم إيه؟ تحقيق مصالح خاصة للمجموعة، وهذا لا شيء فيه ولا بأس به، بل قد يكون مستحبا. الصناديق اللي بتعملها النقابات عادة هي صناديق تكافل، وهي هذا هو التأمين التعاوني، لأن بعض الناس سألهم إيه الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري. أقول لك الفرق، التأمين التجاري خلفه شركة استثمارية تريد الربح وتريد الكسب، إذن هي تكسب من أموال المودعين، تكسب من أموال المشاركين، تتوخى مصالحها الخاصة. أما التأمين التعاوني فالأصل أن الجهة القائمة عليه جهة متطوعة، جهة هدفها خدمة الأعضاء المشاركين، ولهذا فهو جائز بل هو مستحب. برضو الأخت أم يحيى سألتني أن زوجها بيريد العمل بشركة تذاكر طيران، شركة خاصة بالتيكتس أو التذاكر التي تقطع. هي بتقول أن تذاكر الطيران هتكون سفر لبلاد فيها خير وبلاد فيها شر، هل عليه شيء؟ أقول لها لا يا أم يحيى، لا شيء عليه، لا شيء عليه. يعني في ناس هتقطع تذاكر للعمرة، وفي ناس هتاخد تذاكر للحج، وفي ناس هتاخد تذاكر للفسق والمجون. أشوف أنا جبت لك طرفين نقيضة، وما بين ذلك في تذاكر مباحة، ناس رايحة تقضي مصالحها وتحقق مصالحها وتشتغل أو تعقد صفقات أو نحو هذا. كل هذا مباح، كل هذا مباح، لأن أنا مش مسؤول عن اللي خد تذكرة وسافر إلى بلد يمارس بعد أعمال المجون والفجور، أنا مش مسؤول عنه، هو المسؤول عن نفسه، وأنا مش متعاون معاه، أنا بقطع التذكرة مجردة، لا أقول له إلى أين تسافر، لا أقول له ماذا ستصنع، لا أقول له هل عملك هناك مباح أم غير مباح، لا أقول شيء من هذا، أنا أقطع تذكرة وخلاص. فالأصل في شركات التذاكر هذه الحل. وإحنا يا أخواننا لا نريد أن نحرم على الناس حياتهم، يعني إذا وجدنا العمل، إذا وجدنا العمل مباحا وحلالا فلماذا نحرمه؟ إن كان فيه هناك شبهات نتقي الشبهات، نتقي الشبهات ونتقي ما استطعنا، لأن الفتوى ليست مجرد التحريم. التحريم كما قيل يحسنه كل أحد، هذا حرام هذا حرام هذا لا يجوز، لكن الترخص هو الذي يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى اجتهاد، وهو الذي يحقق مصالح الأفراد ويحقق مصالح المجتمعات. طيب ماشي معانا الأخ محمد
من ليبيا.
من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بك يا محمد.
الله يبارك فيك، فضل الله وفادك ان شاء الله.
بارك الله فيكم.
بارك الله فينا وفيك ان شاء الله.
تفضل يا اخي.
والله انا بسأل عن عندي زوجتي ما تصليش، بتصلي ومرات يصير لها وسواس، يعني خشت بيت الله، يعني مش بيت الله الحرام احنا حجينا والحمد لله، لكن حاليا لها ما يغارب يعني 6 شهور ما بتصليش خالص. او تصلي وتوقف تكبيرة الاحرام مرات 10-20 مرة، صلاة الفجر تقعد فيها مرات ساعة وما تكملهاش. فدعت انها قاعد عندها وسواس.
نعم.
ما ليش عارف هذا قول الشرع.
هي لا ترفض الصلاة، لكنها لعجزها عن اداء الصلاة على الوجه الذي تريد.
الحمد لله يعني.
لعجزها عن اداء الصلاة على الوجه الذي يرضيها بتترك الصلاة.
لا في الوقت الحالي ما في صلاة نهائي.
بقى لها 6 شهور ما بتصليش.
الله يبارك فيك.
ماشي اجاوبك يا اخي محمد. ام مدحت السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تكفل شيء.
اتفضل يا ام مدحت.
ربنا يخليكم وطول في عمركم يا رب، وفك شر المرض.
امين امين.
كلكم وكل اللي في اي قناه اسلاميه يا رب.
بارك الله فيك
يا رب يخليكم. بعد اذن حضرتك عايز اسالك بس، لما كنت معايا الذهب بتاعي اللي جوزي جابهولي انا حر التصرف فيه انني ابيع اعمل بعمره ابيع اتصدق بيه اعمل به اي حاجه.
الذهب دي شبكتك يا ام مدحت ولا هديه؟
نعم
الذهب ده كان شبكه ولا هديه؟
والله يا عم الشيخ انا هو جاب لي الشبكه من زمان وانا متجوزه بقى 23 سنه وكنا نزنق ونبيعهم ويجيب لي تاني نزنق ونبيع ويجيب تاني ودلوقتي معايا يعني حبه ذهب حلوين وانا ما بلبسهمش فساعات اقولها تصدق بيهم وساعات اقولها اعمل بهم عمره بس هو متجوز بقى 3 سنين بعيد عننا خالص ومش يعني ما فيش علاقه موده ولا رحمه كده من اللي بتتكلموا عليه واللي ربنا قال عليه وهو مش عارف عننا حاجه فانا بقول ابيعهم واتصدق بيهم ولا اعمل بهم عمره ولا ايه؟
ماشي يا ام مدحت. معانا الاخت ام محمود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك يا رب.
امين امين.
عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضلي.
السؤال الاولاني بالنسبه لصلاه الفجر. لا. طبعا انا عشان ما بصليش في المسجد فمش بصحى يعني ايه الا يعني يعني يا اما يعني الاذان او بعديها بشويه. لغايه امتى يفضل اذان الفجر حاضر اما صليه يبقى حاضر؟ السؤال الثاني اذكار المساء لغايه امتى برضو يعني يعني من بعد العصر لغايه امتى تفضل اذكار المساء؟
ماشي يا ام محمود. معنا مين يا اخي؟
السلام عليكم.
محمد من القليوبيه. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا عم الحاج؟
بارك الله فيكي.
انا ست شغاله واخده جوزي بقالي دلوقتي 25 سنه فبشتغل يعني انا يعني بنزل المذبح وبشتغل فانا ربيت ولادي وطول عمري ما باخدش حاجه من زوجي.
ايوه
ماشي حضرتك. فجوزي جاي من 5 سنين جات له جلطه وانا شايله الدنيا كلها فوق دماغي. ماشي حضرتك. فجت تاني ولادي كبار بقالهم دلوقتي 3 سنين يعني ايه وحشين معايا وحشين جامد. وبعدين انا معايا 4 بنات ماشي وقاعدين في بيت واحد حتى النور اللي انا قاعده فيه يعني البيت اللي انا قاعده فيه انا اللي بدفع لهم. ماشي حضرتك.
سؤالك
يعني
ما تساعدنيش
باي حاجه ومعايا 4 بنات في 2 على وش جواز و2 في المدارس. ماشي حضرتك.
سؤالك بقى.
فانا مش عارفه انا معايا بيت يعني حلت بيت حلو مش وحش انا معايا بيت يسوله بتاع 400,000 جنيه.
ايوه
ماشي. فانا عايز اعمل حاجه دلوقتي ولادي وحشين معايا ومعصرين نسوانهم عليا وانا باجي من شغلي انا اعمل شغلتي.
عايزه تكتبي البيت للبنات؟
نعم.
عايزه تكتبي البيت للبنات؟
قول حضرتك ايه؟
بقول لك عايزه تكتبي البيت لبناتك؟
ايوه ايوه ايوه. انا كده عايزه اعرف كده حرام او حلال
يعني. ماشي يا ام محمد اسمعيني اسمعيني يا ام محمد. معنا مين تاني يا اخي؟ عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله ازيك يا مولانا؟
بارك الله فيكم.
بقول لسيادتك اني راجل بقول لسيادتك اني راجل يعني عندي بنت متجوزه وبعدين معاها 3 عيال. الثلاث عيال دول كبار يعني.
ايوه
انا ما شفتهمش لغايه دلوقتي.
ايوه
رغم ان بيني وبينهم 5 شوارع. وجوزها حكم عليهم ان انا اتحرم من ولاد بنتي وانا عايش وانا راجل مقعد بقالي 2 سنين ونفسي اشوف العيال بنتين وولد. هو بعت لي بنتي بس ممنوع العيال تجيني رغم ان انا مربي عيالي تربيه غاليه وكلهم دكاتره وكلهم مهندسين والبيت وانا مؤذن ومكنش عاير. خلي بالك سيادتك يعني ولكن للاسف يعني محروم من ولاد بنتي. هل ده يرضي ربنا؟ وانا واثق فيك يا دكتور محمد يا دكتور مراكب والله.
بارك الله فيك يا شيخ عبد الله وهذا لا يرضي الله. واسمعني عبر الشاشه. معانا اتصالات اخرى؟ طيب نرجع للاسئله التي كانت بين ايدينا. جالي اتصال من الاخت من اسيوط بتقول انا موظفه بنك التنميه والائتمان هل عملي حلال ام حرام؟ طبعا الاخت السائله سالت سؤال اخر قالت انا حاطه فلوسي في بنك اسلامي. فقلت لها ما حطتيش فلوسك في بنك التنميه والائتمان اللي انت بتشتغلي فيه ليه؟ قالت عشان عارفه ان في حرمه. عارفه ان في حرمه. هي بسؤالها الثاني اجابت عن السؤال الاول. البنك الذي يعمل في الاقراض والاقتراض البنك الذي لا عمل له الا ان ياخذ اموال المودعين بفائده محدده محدودة ولتكن 7 أو 6 أو 8%، ثم يعيد إقراضها للمستثمرين بفائدة تبدأ من 15 أو 20%، ثم يعيش البنك والموظفون في البنك على فارق الفائدة، هذا كسبهم، هذا نشاط محرم. ولهذا الأخت السائلة بتسأل عملي حلال أم حرام، نقول لها لعن الله آكل الربا ومكيله وكاتبه وشاهديه. يبقى لعن الله من يأكل الربا ومن يؤكل الربا، الدافع والآكل، وكذلك الكاتب والشاهد. وموظف البنك يدخل في مسمى الشاهد والكاتب. تسأل سؤال آخر أنها وضعت الفلوس في البنك الإسلامي، لا بأس. البنك الإسلامي يا أخوانا احنا مش متعصبين للبنك الإسلامي، البنوك الإسلامية لا تخلو من أخطاء، وأنا دايما أرفع صوتي وعقيرتي للقائمين على البنوك الإسلامية. يعني ما تنظروش نظرة، مش مجرد تحط يافطة وتنظر نظرة متعالية، لا، اسمع النصيحة واسمع لأهل العلم وأهل الفقه وأهل الفتوى. اعملوا لموظفيكم دورات شرعية زي ما بتعمل لهم دورات محاسبية، اعملوا لهم دورات شرعية، لأن كثير من الموظفين في البنوك الإسلامية لا يفرقون بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية، البنوك كلها سواء وأعمالها واحدة، ويتعاملون بنفس المنطوق وبنفس المنطق، وهذا لا يجوز. لكن ظاهر البنك الإسلامي الحل مؤسس أصله على قاعدة حلال، أنني باخد فلوسك عشان أشغلها، مش باخد فلوسك عشان أقرضها لغيرك وأعطيك أنت فايدة وأخد منه فايدة، لا، أنا أقوم بتشغيلها، ولو حد هياخدها مني هياخدها مني في عقد مشاركة، يبقى مبني على المشاركات الشرعية والبنك الربوي ومبني على القروض الربوية. الأخت منى من الجزائر سألتني سؤال، بتقول توفي يا زوجي وبتسأل عن غرفة النوم، يعني أثاث المنزل، هل يدخل في تركة الزوج الميت فيرث فيه أبوه وأمه أم أنه خاص بالزوجة؟ أنا سألتها عن العرف في الجزائر لأني لا أعرف العرف السائد في الجزائر، هل العرف السائد أن أثاث البيت ملك للزوجة؟ هذا عرف سائد في مصر، أن أثاث منزل الزوجية ملك الزوجة، عشان كده عندنا الزوج في مصر بيكتب بيمضي على قائمة المنقولات، بيمضي عليها باعتباره أمين، باعتباره أمين، يعني يد الزوج على ما في بيته وفقا للعرف هنا في مصر يد أمانة. ولهذا لو بدد هذه المنقولات هو مسؤول عنها، مسؤولية الأمين عن الأمانة التي تحتها. لكن في بعض البلاد الأخرى الزوج بيدفع المهر والزوج بيأسس بيت الزوجية، فأثاث بيت الزوجية في هذه البلاد ملك للزوج، فإذا مات الزوج يرثه الورثة بما فيهم الزوجة. هنا السؤال للأخت منى، أنا سألتها زوجك أعطاك مهرك كاملا ثم أثث بيت الزوجية، ولا كان الاتفاق بينكم والعرف السائد عندكم إن هو جاب حاجة وانت جبت حاجة؟ قالت لا، كان الاتفاق إن هو جاب وإحنا جبنا، يعني والعرف عندهم كما تقول هي المسؤولة عن هذا الكلام، العرف عندهم أن أثاث منزل الزوجية ملك للزوجة، طالما إنه ملك للزوجة لا يدخل في الميراث. وأنا عايز أقول للناس حاجة يا أخوانا، إذا مات الزوج مؤخر الصداق دين في رقبته، يجب أن يسدد من التركة لزوجته إلا أن تتنازل الزوجة وتبرئ زوجها، يبقى مؤخر الصداق دين. أثاث البيت والمنزل اللي دخلوا به وتزوجوا به ده ملك للزوجة بناء على العرف السائد عندنا في مصر، فهذا أيضا لا يدخل في التركة، يبقى مؤخر الصداق حق خالص للزوجة، يجب هو مؤجل لكن يجب بالطلاق وبالموت، بالطلاق أو بالموت، فإذا مات استحقت مؤخر صداقها وتأخذه قبل توزيع التركة، وكذلك أثاث البيت حقها وتأخذه قبل توزيع التركة، ثم ننظر بعد ذلك في تركته. إن كان الزوج المتوفى ليس له ولد فلزوجته الربع في تركته والباقي لأبيه وأمه وسائر ورثته. عندي الأخت منى أيضا من الجزائر سألتني عن سؤال عن التصدق، حكم التصدق بالمصحف، يعني هل يجوز أنني أقدم المصحف صدقة أو هدية؟ نعم يجوز أن أقدم المصحف صدقة أو هدية لمن أعتقد أو أظن أنه يحسن التعامل معه تلاوة وعملا. لا بأس أن أنا أضعه في مسجد وقف، أضعه في مسجد وقف لله تعالى، أو أهديه لصديق ليقرأ فيه، أو أتصدق به على إنسان لا يستطيع أن يشتري المصحف ليقرأ فيه. يبقى يجوز هنا أن يكون صدقة جارية، ولو حطناه في مسجد كما قلت بيكون فيه معنى الوقف ومعنى الصدقة الجارية. الأخ محمد من الأردن يقول: نذرت أن أذبح لله، هل يجوز أن آكل من المذبوح؟ نظر أن يذبح عجلا أو خروفا أو شاة أو أي شيء، وهو جعل النذر معلق على شيء وربنا حقق له الشيء، هو بيسأل أكل منه ولا ما أكلش منه؟ أنا سألته أنت قلت إيه في نذرك؟ لو قلت نذرت لله تعالى أن أطعم الفقراء، أن أذبح لله وأجعلها للفقراء والمساكين، فليس لك أن تأكل. لكن لو قلت نذرت لله أن أذبح كذا لله، فهنا يجوز لك أن تأكل. وأنا أقول يجوز لك أن تأكل وكذلك أن تهدي لأقاربك وأصدقائك، لكن لا تأكلها يا محمد. يعني برضو اجعل للفقراء والمساكين الحظ الأكبر والنصيب الأوفر. أم أحمد يعني بتقول: عندي 3 أولاد، الحمل بتعبها لأن بيجيلها دوالي أثناء الحمل، بعض الأطباء قال لها ما فيش داعي للحمل، زوجها يريد الأطفال، يريد الحمل، ماذا تصنع؟ أنا بقول لأم أحمد: والله إن كان الحمل يتعبك لكن تتحملين هذا التعب، مين قال إن الحمل بيجي ويروح وينتهي والمرأة بتلد بلا تعب؟ ما هو الحمل دي ظاهرة يعني صعبة وشديدة، ولابد أن المرأة بتتحمل، بس بتتحمل المرأة بإيه؟ بلذة، بحب، بشوق، بلهفة، يعني في آلام لكن في رغبة في الحمل والولادة، هذا يعينها على تحمل هذه الأعباء. أنا بقول لأم أحمد: إن كان مجرد تعب بتتغلبي عليه بعد الحمل فلا بأس من أن تحملي ولو على فترات متباعدة، لكن تقطعي بالكلية فهذا لا يجوز. وبقول لأم أحمد: حاولي تنسقي مع زوجك، هذا أمر يخص الأسرة، يجب أن يتم التنسيق فيه بينك وبين الزوج في داخل الأسرة، يعني لأن رب العزة أمرنا بالمشاورة في هذه الأمور، كما في أمر فصال أو فطام الرضيع، رب العزة بين لنا أن الزوج والزوجة وإن كان منفصلين يعني بينهم طلاق، قال: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. كلمة عن تراض منهما، هما الاثنين راضيين، وتشاور يعني في مشورة بيستشير بعضهم بعض، فهذا مطلوب يا أم أحمد، وكذلك في الحمل. معلش لسه معايا أسئلة الاتصالات، يعني لا أترك أسئلة الاتصالات ثم سأبدأ، عذروني، في أسئلة الاس ام اس. أم محمد زوجها بتقول تزوج بدون علمها، علمت انه تزوج او كانت شاكه وقال لها لا، ورجعت عرفت انه كان متجوز، طب قالت له انت عندك بنت؟ معرفش ام محمد يعني حد بيجيب لها الاخبار ولا هي بتعرف ازاي، لكن المهم اتضح بعد كده انه كان عنده بنت، انه عنده بنت، قالت له هاتها اربيها لك، ما جابهاش، ثم بعد كده عرفت انه اتجوز مره تانية من واحده تانية، ماذا تصنع؟ بتقول انا في بيت اهلي وسبت البيت، ماذا اصنع؟ اقول لها ام محمد يعني اصبري واسعي في تصحيح أخطاء الزوج، إن كان له أخطاء تحاولي أن أنت تساعديه على التغلب على هذه الأخطاء وبالصبر، وطالما أن العشرة أنت بتقولي بحبه، ويعني واضح من اتصالك أن أنت حريصة على هذا الزوج، فأنا بقول لك اصبري، اصبري واسعي بقدر ما تستطيعين في دفع السوء عنك وعن زوجك، وإن شاء الله رب العزة ييسر لك وله سبل الخير. أم محمد من الإسكندرية سألت عن تطريز فساتين الأفراح العارية بالذات، هل عليها إثم؟ تقول الفساتين دي بتجيلي من المصنع وأنا بقوم بالتطريز فقط ومحتاجة لهذا العمل، هل حرام؟ الأصل يا أخوانا أن التطريز ليس بحرام، وأن الفستان العاري مش حرام، لكن إمتى الفستان العاري يبقى حرام؟ الفستان العاري إذا كان هيلبس في البيت في غرفة النوم أو في داخل إطار البيت لا يطلع عليه أحد من الأجانب يبقى حلال. الفستان العاري إذا كان هيتلبس عشان الناس تتفرج عليه برا في الفندق او في صالة الافراح او في الكوشة يبقى حرام. فالفستان نفسه مش حرام، مش حلال ولا حرام، ولكن تصرف من يلبس هو اللي قد يكون حراما وقد يكون حلالا. معلوم ان فساتين الزفاف لا تلبس في غرف النوم ولا تلبس داخل البيوت داخل الجدران المغلقة، ولكن فساتين الزفاف بتلبس امام الكافة امام كل الناس. وعادتنا في الافراح، العادات السيئة القبيحة التي دخلت علينا من بلاد الغرب في الافراح وجعلت الرجل يعرض بضاعته، البضاعة التي لا يجوز عرضها، وهذه البضاعة هي العرض، هذه البضاعة هي العفة، هذه البضاعة هي الجسد الذي لا ينبغي أن يظهر، والناس ينظرون ويألفون ويعتادون ويترقصون. كل دي عادات غربية لا يقرها هذا الدين، ونحن لا نقرها، ونسأل الله أن يعيننا على التخلص منها. بقول لأم محمد إذا كان الفساتين بهذه المثابة لا تشاركي فيها يا أختي، وابحثي عن البديل المباح البديل المشروع. الأخ محمد من ليبيا بيسأل: زوجتي لا تصلي، وقال إنها عندها وسوسة، مرض وسوسة، وأحيانا يعني تحاول الصلاة ولكن بسبب الوسوسة تترك الصلاة، وهي بقى لها 6 شهور ما بتصليش. بقول له: يا أخ محمد، زوجتك محتاجة معالج، وأقصد بالمعالج هنا الطبيب، محتاجة علاج طبي عشان يعينها على التغلب على هذه الوسوسة، ومحتاجة أيضا مع العلاج الطبي والعلاج النفسي محتاجة لعلاج شرعي. العلاج الشرعي في إيه؟ في العلم، أن تعلم أن الوسوسة لا تضر، أن يعلم من ابتلي بالوسوسة أنها لا تضره، وأنها إن غلبته فالله لا يؤاخذه، الله لا يؤاخذه. وأنا أقول لزوجة محمد في ليبيا: صلي على أي حالة كنتي، ولا تترك الصلاة بحال من الأحوال، ولا تنقادي وراء الشيطان يوسوس لك عشان تترك الصلاة، ما تتركيش الصلاة، اعبد الله عبودية المراغمة لعدو الله. عدو الله هو الشيطان، وهو عدو لنا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهنا أقول لهذه الزوجة: حاولي أن تصلي ولا تترك الصلاة بحال من الأحوال، وإن شككك في أصل الصلاة صلي على هذا الوضع ولا تلتفتي إليه. الأخ الأخت أم مدحت بتقول إن ذهبي من زوجي سواء كان شبكة أو اتباع وجاب لها غيره، بتقول: هذا أنا حرة في التصرف فيه. هو الأصل إن هذا حر مالك وأنت حرة في التصرف فيه، لكن ينبغي للزوجة، ينبغي للزوجة إذا تصرفت في شيء من مالها أن تستأذن زوجها، وهذا استحبابا، تستأذن زوجها خاصة في الأموال التي أصلها هدية وهبة من الزوج. الزوج جاب لها هبة، جاب لها هدية، يبقى لما تيجي تتصرف تتصرف بإذنه، وهذا مستحب عند جماهير أهل العلم، بل بعض أهل العلم يلزم الزوجة ألا تتصرف في مالها بدون إذن الزوج، ودي مسألة الخلاف فيها معروف. فأنا بقول لمدحت: لا تتصرفي في ذهبك حتى لو كان للحج والعمرة أو للصدقة إلا بمشورة من الزوج وإذنه. أنا عرفت أن الزوج يعني هجرها منذ فترة، ويعني في مشكلة أخرى ألمحت إليها وأشارت إليها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد عليها زوجها ردا جميلا، وأن يبارك لها فيه، وأن تنتهي هذه الإشكاليات وهذه المشاكل. الأخت أم محمود بتقول: إلى متى أصلي الفجر؟ يعني عايزة تعرف الوقت المتسع لصلاة الفجر. وقت صلاة الفجر بيبدأ منذ الأذان، أذان الفجر، الأذان الحقيقي للفجر، لأن في بعض البلاد العربية كما في السعودية مثلا هناك أذانين، هناك أذانان لصلاة الفجر. الأذان الأول، وهذا كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأذان الأول هذا بليل، ليس هو أذان الفجر، وإنما هو تنبيه بالليل عشان اللي عايز يقوم يصحر، اللي عايز يقوم يصلي نوافل أو نحو هذا. إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم عبد أو ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، أصبحت. يبقى الأذان الذي في وقت الفجر الصادق اللي احنا بنسمعه في بلادنا هنا في مصر وبنصلي بناء عليه بيبدأ بوقت الصلاة. إلى متى؟ يعني بيقول ساعات بقوم بعد الأذان بنص ساعة أو ربما بساعة من ربع أو بساعة، إلى متى يمتد؟ يمتد إلى شروق الشمس، يعني يخرج وقت الصبح بأول إطلالة لشروق الشمس. فهنا أقول لأم محمد صلي الفجر فيما بين الوقتين، وقت النداء إلى وقت الشروق، لكن لا تؤخري، لا تعودي نفسك على تأخير صلاة الفجر بالذات، لأن وقتها محدود، لأن وقتها محدود فلا تؤخريه. لكن لو صلتيه قبل الشروق ولو بدقائق صحت صلاتك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. لكن لا نسوف ونترك الوقت يمر من بين أيدينا. برضو بتسأل عن وقت أذكار المساء، ما وقت أذكار المساء؟ بنقول لها أذكار المساء برضو في خلاف في وقتها، لكن هي بتبدأ من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر، يعني من بعد الوقت الذي تصلى فيه العصر إلى المغرب. والبعض يرى أنها ممتدة بالليل، ممتدة إلى نصف الليل. يبقى أم محمود وقت أذكار المساء بيكون قبل غروب الشمس، من بعد العصر إلى الغروب، وعند البعض الآخر هو ممتد إلى نصف الليل. أم محمد بتقول أنا عايزة تكتب، لأنها بتشتغل، جوزها هاجرها، جوزها ما بيصرفش على البيت، جوزها مرض، ولادها بيعقوها، زوجات أبنائها بيتعاملوا معاها معاملة سيئة، هي عايزة تكتب البيت لبناتها، جوزت بناتها وعايزة تكتب لهم البيت، أو بناتها لسه موجودين معاها وعايزة تكتب لهم البيت. نقول لها لا يا أم محمد، لا يا أم محمد، لا، يعني أنت صابرتي وربيت الأولاد وربيت البنات وصبرت على الزوج، كل هذا في ميزان حسناتك إن شاء الله، لا تضيعي أجرك ولا تضيعي ثوابك عند الله بظلم تقعين فيه قبل الموت. لما تكتبي معنى كده بتقولي إيه؟ أنا هموت وهدي بناتي ومش هدي ولادي، هذا ليس لك، هذا لله، التوريث لله عز وجل. الله يقول للولد كذا وللبنت كذا، مش أنا اللي أقول ولا أنت تقولي يا محمد، ودعي الأمر لله. أنت لا تعلمين من يموت قبل من، لا تعلمين ولا تدرين من الذي يموت أولا، فاترك الأمر لله عز وجل. الأخ عبد الله ربنا يشفيه ويعافيه، يعني زوج بنته بقطعه ولا ندري سبب المقاطعة، لكن بيبعت له بنته، لكن بنته خلفت ثلاث أولاد وما شافهمش لحد النهاردة. بيقول مع إن المسافة بين بيتي وبيت بنتي شارعين أو ثلاثة، يعني في نفس القرية، في نفس البلدة، في نفس المدينة، وما بيقوليش البيت. ليه أبوهم منحهم عني؟ صحيح هو ما منعش بنتي عني، بنته بتجيله، لكن منع الأحفاد. أنا بقول للزوج ليه، لماذا صنعت هذا؟ وهذا الأب المقعد المريض ألا يحتاج إلى بر أحفاده؟ هل أنت مسؤول عن تربية أولادك على العقوق؟ يعقون جدهم، ثم النتيجة المؤكدة أنهم سيتربون على العقوق، وستكون أنت أول ضحايا العقوق، سيعقونك إذا كبروا، لأنك علمتهم كيف يكون العقوق للجد. نعم أنت ليس بينك وبينه صلة، يعني أنت زوج بنته، لكن أيضا مهما كان جرمه، وأنا بخاطب الزوج هنا، حتى لو كان أذنب أو أجرم، فأين العفو وأين السماح وأين قول ربنا عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انتهيت تقريبا من الأسئلة، وأمامي أسئلة الاس ام اس. مخرج كما وعدني يقول هل هناك نسبة ربح معينة ام ان كل الربح حلال؟ ما فيش نسبة محددة للربح في البيع والشراء، ما فيش نسبة محددة. ممكن اربح بنسبة 100% وممكن اربح بنسبة 1%، لكن يستحب ان التاجر الشاطر هو الذي يرضى باقل الربح، المهم العجلة تدور والبضاعة تمشي ويجي غيرها. التاجر الذي يرضى بأقل الربح هو التاجر الموفق، لكن ليس هناك حد للربح. لو اشتريت البضاعة وهربح فيها 5%، الأسواق ارتفعت والبضائع غلت والأسعار غلت، هنا يجوز أنني أربح أكثر من 5% أو أكثر من 10% اللي أنا كنت نويها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل قانون السوق قانونا قدريا، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذه القاعدة: دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فهنا ليس هناك حدا أقصى ولا أدنى للربح في البيع والشراء، لكن المسألة تحكمها يحكمها القانون القدري، وهو قانون العرض والطلب، وهو قانون السوق. لكن الذي ينبغي أن نتجنبه في البيع والشراء، يجب أن نتجنب الغبن. ما تضحكش على واحد، ما تضحكش على واحد وبيع له حاجة لا تساوي بسعر كبير أغبنه. لا، الغبن مرفوض، حرام. وكذلك التدليس والغش، كل هذا لا يجوز. فإذا ما تركت، والاحتكار لا يجوز، لأن واحد يقول لي أنا ما مرفعش الأسعار، لكن أنت محتكر، والمحتكر يتحكم في الأسعار، والمحتكر خاطئ، فلا يجوز أن أحتكر. لكن والله أنا واحد من مئات وعشرات الألوف من الباعة، والأسعار ارتفعت، فنسبة ربحي ارتفعت، أقول لا بأس، هذا رزق ساقه الله إليك. هل زواج فلان من فلانة مكتوب في الأزل؟ سؤال جميل. نعم، كل شيء مكتوب في الأزل. إن الله كتب في الذكر كل شيء، كتب في اللوح كل شيء. وأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما يكون إلى يوم القيامة. إذن فربنا خلق القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض، وقبل أن يخلق الإنسان والحيوان والدواب والشجر، قبل أن يخلق كل هذه الأشياء، قبل خلق السماوات والأرض، وأمر القلم أن يسجل وأن يدون كل ما سيقع في الكون. إذن زواج فلانة من فلان مقدر ومكتوب، وإحنا دايما نقول الزواج اسم ونصيب، حظ ونصيب وقسمة من الله عز وجل. نعم، أنا بختار الزوجة الصالحة، أنا بسعى في اختيار ما يناسبني، بس اختياري ما ينفيش ما علمه الله وما كتبه الله في الأزل. سائل بيقول: إذا كنت في إحدى ركعات صلاة الجماعة ورفع الإمام من الركوع قبلي، هل أعيد الركعة بعد تسليم الإمام؟ أقول هنا: إذا دخلت الصلاة، إذا دخلت إلى الصلاة والإمام راكع فركعت، فإذا به يرتفع ويقوم قبل أن تطمئن، هنا مش لن تعتد بالركعة وستعيد الركعة، لأنك لكي تدرك الركعة في بداية دخولك مع الجماعة لابد أن تدرك الإمام راكعا وأن تركع معه مطمئنا. لكن الفرض الثاني بقى، أنا بصلي مع الإمام من أول تكبيرة الإحرام، والإمام قرأ الفاتحة بسرعة في الصلاة السرية، وأنا لسه ما أتمتش قراءته، فركع الإمام وأنا في آخر آية من الفاتحة، فلسه بكمل الفاتحة لقيته بيرفع. هنا السؤال: هل أعيد صلاة الركعة أو لا أعيد الركعة؟ أنا أقول لك بقى هنا: إذا كان إمامك بهذه الصورة فحاول أن تنتهي سريعا من الفاتحة لتدرك معه الركوع ولو بأقل شيء، ولو بأقل شيء. فإن حدث إنه رفع ثم أنت ركعت وأدركته أيضا فلا شيء عليك. لكن والله بقى لو هو رفع وأنت لسه ما ركعتش، ده مش الركعة اللي هتبطل، ده أنا أخشى أن صلاتك كلها هتبطل، لأن ما عادش فيه متابعة بينك وبين إمامك. هو قائم وانت لسه ما ركعتش، هو انت قائم بتقرأ الفاتحة وهو معتدل بيقول سمع الله لمن حمده، ما ينفعش. لابد هنا من المتابعة، أن أتابع الإمام، إذا قرأ أنصت، إذا ركع أركع، إذا اعتدل أعتدل، إذا سجد أسجد، إذا سلم أسلم، هكذا تكون المتابعة. فلو حدث خلل في المتابعة على صورة يضيع فيها ركن أو يضيع فيها ركنان من أركان صلاتي، لا، ده تفسد صلاتك أصلا. ونقول للأئمة: اتقوا الله في المأمومين. الإمام يقف يصلي بيقرأ ربع في الركعة الأولى، ويقرأ ربع في الركعة الثانية، ويقف على كل رأس آية في الفاتحة، يقف على رؤوس الآية، وبعدين يجي في الصلاة السرية ياخد الفتحة كلها في نفس واحد. هو أنت لما سمعتنا صوتك كنت حريص على أن صوتك يبقى حلو؟ كنت حريص على التجويد؟ كنت حريص على أنك تقف بين الآيات؟ ولما جيت تقرأ في سرك خدت الفتحة كلها في نفس واحد؟ ما ينفعش، ده هذه فيها شبهة رياء، شبهة تصنع للخلق. ما تفعله في الجهر افعله في السر كما تقرأ قراءة مترسلة وأنت تسمع الناس خلفك، فكذلك لتكن قراءتك في السرية. فهكذا ينبغي أن تعامل ربك. أقول للأمة لا تتركوا المأموم يتعرض لمثل هذا. وبعض المأمومين كذلك يقرأ الفتحة في نفس واحد ويدنوا يتنحنح للإمام، يكح للإمام، يعني يرقع بقى. لا، الإمام هو المسؤول عن الصلاة، الإمام مسؤول عن إقامتها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، وأيضا يرفق بالمأمومين. إذا نسي الإمام الركعة الأخيرة من المغرب فذكرناه قبل أن يسلم فقام، فهل عليه سجود سهو؟ يعني جلس في التشهد الأوسط في الركعة الثانية من المغرب، وإحنا كمأمومين فاكرينه بيتشهد التشهد الأوسط، فلقيناه طول قوي، فقلنا له سبحان الله، فقام للركعة الثالثة. لو كان قد نسي حقا، لو كان قد نسي حقا فذكرناه فتذكر، يقوم للركعة الثالثة ونقوم نحن معه، ثم يسجد سجدتي السهو. أما إذا كان لم ينسى، إن كان لم ينسى، إحنا اللي استبطأناه في التشهد بس وهو منسيش، فقلنا له سبحان الله، لكن هو ما أمشى عشان إحنا قلنا له سبحان الله، هو أتى بالتشهد، أتى بالتشهد. يا أخي أنت بتتعبني قوي. معنا أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ممكن أسألك سؤال يا شيخ؟
اتفضل يا أم محمد.
عندي وسواس قهري يا شيخ، وبعدين بيجري في كل صلاة ان انا انتقد وضوئي وان هدومي نجاسة ومهما اغسل برضو، يعني بيشككني في كل حاجة
يا ام محمد. ام محمد
فانا مش عارفة يعني.
ام محمد،
نعم يا شيخ.
انت سمعت الحلقة ديت ولا لا؟ سمعتيني في الحلقة النهاردة؟
ايه؟
سمعتيني وانا بجاوب على السؤال ده في الحلقة؟
لا معلش، انا كنت قاعدة قدام التلفزيون جبت
عادة. انا بقول لك يا ام محمد، ارغمي انف الشيطان. ازاي ارغم انف الشيطان؟ احط مناخيره في الارض. ازاي؟ لا التفت لوساوسه. انا تطهرت يبقى تطهرت. صليت يبقى صليت. كبرت يبقى كبرت. ما جيش يقول لي انا بقول الله اكبر ويجي الشيطان يقول لي ده انت ما قلتش. لا يا عم انا قلت. انت كاذب. انا قلت. اذا نسيت بقى واخطأت في عدد الركعات، ابني على الاقل واسجد للسهو وارغم انف الشيطان. فانا بقول لام محمد زي ما قلت للاخت الجزائريه او الاخت الليبيه، بقول يجب ان احنا نصلي ولا نترك الصلاه ابدا، نتهيأ للصلاه، نتطهر للصلاه، نصلي، لا نترك الصلاه على حال من الاحوال، ثم نعبد ربنا عبوديه المراغمه للشيطان، بمعنى ان احنا لا نلتفت الى وساوس الشيطان. ولنعلم يقينا اعلامي يا ام محمد انك لست مسؤولة عما يلقيه الشيطان في قلبك من وساوس، طالما انك تكرهين هذا ولا تريدين هذا فالله يعفو عنا وعنك. ان كانت المسألة بتصل لحد المرض يبقى لابد ان احنا هنحتاج لطبيب يعيننا ببعض الدواء، ببعض العلاج، لكي نتغلب على المرض. ان كان مجرد وسوسة، لا، نتغلب على الوسوسة بالعلم وباليقين يا ام محمد. معنا اتصالات اخرى. أم مصطفى، السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، لي أخ بيتزوج وظروفه مادية صعبة قوي، فعايز طلع له زكاة مال، يجوز ولا لأ؟
يعني هو محتاج في الزواج يا أم مصطفى؟ يا أم مصطفى، محتاج حاجات فيها رفاهية ولا محتاج حاجات ضرورية؟ يا أم مصطفى،
لا محتاج يعني بيتزوج يعني من الأساس والكلام ده يعني.
ماشي يا أم مصطفى. معانا الأخت منى من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بدي بس أسأل إذا عن عمل المحاماة للمرأة.
عمل
المحاماة، مهنة المحاماة للمرأة. وقال تاني لو سمحت، حكم كفالة الغير مسلم للمسلم. ممكن شخص غير مسلم يتكفل بأمور دراسة شخص أو شاب مسلم بأمور دراسته وبكل أمور حياته يعني.
كيف الكفالة يا أم؟
يعني يتكفل بأمور دراسته، الأشياء اللي تلزمه لدراسته، بكل شيء يعني.
أمين هذا غير المسلم أمين ولا غير أمين؟
أمين. حتى يعني حتى الشخص يعني انه يعني اخلاقه يعني ما شاء الله يعني ك يعني نحن انه في كل انا في كل صلاه اثناء كل سجود يعني انه بدايله بالهدايه يعني.
خلاص يا اختي اسمعيني عبر الشاشه. معنا اسئله ثانيه من اسكندريه. من السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي.
يا شيخ
تفضل.
بقول لحضرتك احنا عندنا محل ادوات منزليه.
ايه
عندنا محل ادوات منزليه.
ايوه.
فموضوع بيع التلفزيون نبيعه ولا نبيعش ولا ايه؟ انا معرفش اللي بيشغله بيشغله في ايه.
ماشي يا ابا بكر.
وعايزين نعرف مسافه قصر السفر يعني مثلا بنزل اجيب بضاعه من مكان مثلا 30 كيلو او 60 كيلو ينفع نخسر الصلاه ونجمع ولا لا؟
ماشي يا ابا بكر. اسمعني عبر الشاشه. فاطمه من القاهره السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي يا فاطمه. السلام عليكم.
ممكن اقول سؤال؟
علي صوتك يا فاطمة.
ممكن اسأل حضرتك سؤال؟
اه اسألي.
انا خالتي في تلتة ثانوي ازهر هي منتقبة، فهي هي في ازهر منتقبة، فهم في الامتحان هيقلعوا عن نقاب علشان هيقلعوا عن نقاب، فهي مش عارفة بقى، هي بتقول لو قلعوا عن نقاب هسيب الامتحان وانسي هسيب السنة يعني. فهي بتقول فانا عايز اعرف من حضرتك هي تقلع النقاب وتمشي تسيب يعني تخش اللجنة ولا تمشي تلاقي
تخش اللجنة. ماشي يا فاطمة. الأخت إيمان من القاهرة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكي.
ربنا يبارك لنا فيكم يا رب ويزدنا يا رب من علمكم ان شاء الله.
امين امين. اتفضلي.
معلش يا شيخ جمال، كنت عايزه اسال حضرتك بالنسبه لما بيجي مثلا اهل الخطيب مثلا جايين مثلا يخطبوا واحده وكده، هل قرايه الفاتحه اللي هي كان موافقة مبدئية من الأهل هل دي بدعة ولا لا؟
ماشي يا أختي إيمان.
أيوة تفضل.
ماشي. في حاجة تاني؟
معلش في سؤال تاني كنت عايز تشير حضرتك فيه. هو دلوقتي أنا جاي لي يعني إنسان هو المفروض إنه هو يعني عايز يخطبني وكده، فهو يعني من الظاهر هو مع كلامه ليا يعني في حاجات مثلا في التدين أقل شوية من اللي أنا كان نفسي فيها يعني. يعني مثلا قال لي أنا بسمع أغاني، قال لي أنا نفسي أبطل وكده، وقال لي ممكن بدخل حاجات في السينما يعني حاجات كده، قال لي يعني في حاجات انا بعملها، قال لي الفجر ممكن يومين بفوتهم في الاسبوع، قال لي بس يا ريت انت تساعديني وكده. فانا مش عارفه هل يعني انا اوافق بين واحد كتدين اقل ولا لا. هو كقبول انا طبعا الحمد لله بستخير، هو كقبول انا يعني في قبول من ناحيته، بس انا خايفه من حكايه الدين لان انا نفسي في زوج صالح يعني مش اقل حتى في الحاجات اللي انا يعني ما بيعملش حاجات انا مثلا ما بعملها.
ربنا يرزقك يا ايمان، ربنا يرزقك بالزوج الصالح يا ايمان. اسمعيني عبر الشاشه. نعم ام احمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا ام احمد.
من فضلك يا شيخ كنت عايز اسال على واحده اخده تايم شير، عارفه حضرتك؟
لا مش عارفه.
التايم شير ده بيبقى اسبوع مشاركه في الساحل الشمالي او في شرم الشيخ وكده. ليهم حق الانتفاع باسبوع في الصيف في السنه.
يعني ايه المقصود بالتايم شير؟ وقت ايه يعني؟ تايم يعني وقت، شير يعني ايه؟
شير مشاركه.
مشاركه؟
المشاركه بيدفعوا لها فلوس كحق انتفاع اسبوع في السيزون يعني في السنه. كويس. فكان زمان وهم في غفله الوقت التزموا دينيا وكانوا دافعين 25,000 جنيه، والمفروض ان هي تبيع الاسبوع ده وتاخد مقابل بتاعه بزياده. هي مش عايزه زياده، عايزه فلوسها. حرام تاخد فلوسها ولا حلال؟
ماشي يا ام احمد. طيب نجاوب سريعا عن الاسئله التي بين ايدينا. احنا لسه في الاس ام اس. هل يجوز العمل في فندق سياحي؟ والله العمل في الفندق الذي فيه بار وفيه ديسكو وفي مثل هذه الاشياء لا يجوز العمل فيه. انما لو كان العمل في فندق مجرد خدمه على الزبائن الذين يقيمون في الفندق، يعني ليه فنادقنا يا اخواننا تنقلب من كونها اماكن للنوم واماكن للايواء للسكن يعني الى اماكن للترفيه واللهو بهذه الفجاجه؟ الفندق انا اعرف فنادق بس يعني للحقيقة مش خمس نجوم. اعرف فنادق ما فيش فيها الحاجات المحرمة دي، ما فيش فيها المنكرات دي، لا فيها خمرة ولا فيها صالة ديسكو ولا فيها شيء من هذا. هذا حلال حلال. لكن الفندق اللي يقوم على النجوم الخمسة بقى والستة والسبعة، اللي بيقوم على الخمور اللي كل تلاجة فيها خمرة، تدخل تلاقي تلاجتك في الغرفة بتاعتك حتى لو انت شيخ لا فيها خمرة، تضطر تنادي الروم سيرفيس او تنادي المسؤول تقول له شيل هذا، كأنهم بيفترضوا هذا الافتراض السيء. هذا لا يجوز. الفنادق اللي فيها صالة الديسكو العارية والماجنة، هذا واحد يقول طب انت ايه اللي رايح الصالة ده؟ الفندق الصالة في قلب الفندق، وده عامل بيعمل في المكان، يتقال له روح هنا روح هنا، وبعدين في الاخر بياخد نسبة ارباح من هذه الاشياء كلها. فانا بقول لا يجوز العمل في هذه الاماكن التي فيها مثل هذه المنكرات، لان الواجب عليك ان تنكرها وان تزيلها بقدر استطاعتك، والا اذا انكرت بقلبك فابعد واترك المكان. ما الذي يجعلنا نفقد لذة العبادة والانس بالله احيانا غير المعاصي؟ انت اجبت عن نص السؤال. المعاصي، معاصينا تبعدنا عن الله، معاصينا تفقدنا لذة القرب من الله، غير معاصينا تعلق بالدنيا، التعلق بالدنيا. اسمع هذه الآية، إن الذين لا يرجون لقاءنا، وعد معاي، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى عرفت التعلق بالدنيا، التعلق بالدنيا بهذه الصورة القبيحة هيبعدنا عن الطاعة ويبعدنا عن الأنس بالله ويفقدنا لذة العبادة. لكن أنا برضو بقول لك إن مش معنى أنني بحس بلذة في العبادة أنني خلاص واصل، لا، أنا أظل راجي أعبد ربي على الخوف والرجاء. واحد يقول انا سرقت من زمان وتبت لله وما عرفش الناس اللي انا سرقتها ولا فاكر الاماكن اللي سرقت منه، اعمل ايه؟ تصدق يا اخي بما تستطيعه وبما يغلب على ظنك. سائل يقول هل طلب العلم عن طريق الكتب جائز؟ يعني هو بعض المتاح، هو بعض المتاح، لكن الاصل في طلب العلم الجلوس في حلق الذكر، الجلوس عند ركب العلماء او المعلمين. خلاص الوقت انتهى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. معلش أنا بعتذر لبعض الإخوة والأخوات الذين انتهى وقتي دون أن أجيب عن أسئلتهم، فإن شاء الله أعدهم أن يأتي الجواب في لقائنا القادم يوم السبت القادم. طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسئلة.